إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا مع هذه الصورة الكريمة، صورة صاد المكية، والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها بعض قصص خيار عباده وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. واليوم مع هذه الآيات التي فيها ذكر قصة لنبي من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، بعد ذكره لقصة نبيين كريمين هما داود وابنه سليمان عليهم الصلاة والسلام، ثلث بذكر قصة أخرى لنبيه أيوب عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الكريم الذي هو من ذرية إبراهيم كما نطق بذلك القرآن، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويونس وأيوب ويوسف وموسى وهارون. فهذه الآيات بيّن فيها الله عز وجل أن أيوب عليه السلام من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ويذكر المؤرخون كما قال ابن كثير في البداية والنهاية أن أم أيوب هي بنت لوط عليه السلام، وقيل أن أباه كان ممن آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار فكانت عليه بردا وسلاما. ولكن هذه أخبار وحكايات تروى، الله أعلم بصحتها. والصحيح كما قال ابن كثير هو ما ذكره القرآن، أن أيوب عليه السلام هو من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وذكر ابن جرير أنه عاش 93 سنة، وقيل أكثر من ذلك، صلوات الله وسلامه عليه. والله سبحانه وتعالى بيّن أنه نبي أوحى إليه كما في سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ويونس وأيوب وعيسى إلى آخر الآيات، وعيسى وأيوب ويونس وهارون. فبيّن أنه قد أوحى إليه فهو نبي، هذا ما صرح به القرآن، هو نبي وليس برسول، لم يذكر الله عز وجل أنه من الرسل، وإنما هو من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. هنا ذكر قصة لنبيه أيوب عليه السلام، وقصته أيضا مذكورة في سورة أخرى هي سورة الأنبياء. سورة الأنبياء ذكر الله فيها سبحانه وتعالى بعض قصص أنبيائه، منها قصة أيوب، والقصة متشابهة، يعني ما ذكره في سورة الأنبياء وما ذكره في سورة صاد يلتقيان في المعنى وفي الابتلاء الذي حصل لأيوب عليه السلام، وكيف أنه صبر بعد أن مسه الضر، فكشف الله عز وجل عنه ضره، استجاب لدعائه، وجعله من عباده الصالح. يقول الله عز وجل في هذه الآيات من سورة صاد: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. يقول الله عز وجل في مطلع هذه الآيات: واذكر عبدنا أيوب. الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر، ويحتمل أن يكون الخطاب لكل من يتأتى خطابه من البشر، فيمكن أن نقول الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، أو الخطاب لكل أحد ممن يتأتى ويجوز خطابه من البشر. قال: واذكر. اذكر هنا يحتمل أنه يكون من الذكر، يعني الإخبار عن الحال، إخبار عن حاله، يعني قال الله عز وجل لنبيه يعني يا محمد اذكر قصة أيوب للناس أو لأمتك أو لأصحابك. ويحتمل أن يكون معنى اذكر هنا أي تذكر، من التذكر، تذكر هذه القصة التي حصلت لأيوب عليه السلام حتى تأخذ منها العبرة أنت ولأمتك. والمعنى يعني صحيحان ولا يتنافيان. وسبق أن ذكرنا في غير ما مناسبة أن اللفظ إذا كان يحتمل معنيين لا يتنافيان فالقاعدة التفسيرية أن نحمل المعنى على جميعهما، لأن تفسير الآية بما هو أعم وأشمل أولى من أن يقتصر على أحد اللفظين. فلهذا نقول هنا في قوله واذكر أي اذكر للناس، أخبرهم عن هذه القصة، أو تذكر هذه القصة وتذكر هذه العبرة، لأن ما حصل للأنبياء حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. الأنبياء ابتلوا وامتحنوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل ثم الأمثل. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه الكريم أن يقتدي وأن يتأسى بأعمال الرسل عليهم الصلاة والسلام، ما كان في جهادهم وفي دعوتهم وفي صبرهم على البلاء، أمر الله عز وجل نبيه أن يتأسى بهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. ولهذا قال: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فقوله واذكر هنا وأتذكر، تذكر قصة هذا النبي الصالح، فإنها تفيدك وتنفعك وتنفع أمتك ومن اقتدى بك وآمن بك من أمتك. قال: واذكر عبدنا. واذكر عبدنا، هذه صفة مدح، أن يذكر النبي أو الرسول بأنه عبد، هذه صفة مدح. قال عبدنا، ونسبه هنا وذكره بصيغة عبدنا، الضمير يرجع إلى الله عز وجل، لكن ذكر هنا بصيغة ماذا؟ بصيغة الجمع التي تفيد التعظيم لا التعديد. ولهذا إذا وجدت هذا اللفظ إن نحن أو عندنا وإنا، هذه ضمائر الجمع، لكن ليس معناها أن الآلهة متعددة أو أن الإله ثلاثة كما قالت النصارى. إذا وجدت ضمير الجمع نسبه الله عز وجل لنفسه فهذا يدل على التعظيم لا على التعديد. قال: واذكر عبدنا، ولم يقل عبدي. وهنا ذكر نبيه أيوب ومدحه بهذا الوصف بأنه عبد، يعني نسب له صفة العبودية، والعبودية من معانيها التذلل لطاعة الله عز وجل، لأن من معاني العبادة ومن معاني العبودية التذلل والخضوع. فهذا النبي عبد لله، متذلل لله عز وجل، وهذه العبودية من نوع، وهي عبودية خاصة الخاصة. وسبق أن ذكرنا في غير ما مناسبة أن العبودية على ثلاثة أقسام: عبودية عامة يدخل فيها الكافر والمؤمن والبر والفاجر، وهي المشار إليها في قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالكل عبد لله، لا يمكن أن يخرج أحد عن ملك الله عز وجل وعن إرادة الله عز وجل وعن قدرة الله عز وجل، فالكل لله عز وجل. وهناك عبودية خاصة هي عبودية المؤمنين، وأشار الله عز وجل إليها في مواضع كثيرة من القرآن، كما قال سبحانه وتعالى: فبشر عباد، وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، عباد الله يفجرونها تفجيرا، إلى غير ذلك من الآيات. هذه عبودية المؤمنين وهي عبودية خاصة، لكن هناك عبودية أرقى وأفضل من عبودية المؤمنين، وهي عبودية خاصة الخاصة، هي عبودية النبوة والرسالة. وهذه وصف الله سبحانه وتعالى بها كثير من أنبيائه، حتى في هذه السورة لما ذكر داود قال: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. لكن في سليمان لم يقل واذكر عبدنا سليمان. قال بعض العلماء: السبب في ذلك أن سليمان من داود، فكأن القصة واحدة. لكن لما أتى إلى ذكر أيوب قال: واذكر عبدنا أيوب، لأن قصة أيوب منفصلة عن قصة داود وسليمان. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا وصفه الله عز وجل بهذا الوصف، وصف العبودية، في آيات كثيرة أو مواضع كثيرة في القرآن الكريم. بل جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في أعظم المقامات، مقام إنزال القرآن عليه، كما قال الله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون للعالمين نذيرا. في مقام الإسراء والمعراج أيضا قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في مقام الدعوة إلى الله كما في سورة الجن: وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبلا. وبعضهم قال أيضا في مقام التحدي، تحدي الكفار بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، كما قال تعالى في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فالمقصود أن وصف العبودية الذي ذكره الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله هذه صفة مدح عظيمة. ولهذا قال: واذكر عبدنا، أي عبد لله متذلل لله عز وجل بطاعته والخضوع له والرجوع إليه. واذكر عبدنا أيوب، أيوب كما قلنا من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، وهو من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بل من ذرية ابن إسحاق، هذا الصحيح الذي قاله ابن كثير في البداية والنهاية. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فذكر الله عز وجل هنا قصة أيوب عليه السلام، قال: إذ نادى، نادى بمعنى دعا، يعني دعا ربه. والنداء الذي هو الدعاء يكون بصوت مرتفع، وضدها المناجات، المناجات تكون بصوت منخفض. قال: إذ نادى ربه، وأضاف هنا إلى الربوبية، قال: أني مسني الشيطان بنصب. أني مسني يعني أصابني، إذن فهنا أيوب يشتكي إلى ربه، وهذا لا ينافي الرضا ولا ينافي الصبر، لأن بعض أهل العلم استشكل هذا، قال: كيف يشكو إلى ربه مع أن الله عز وجل قال فيه: إن وجدناه صابرا، والصابر لا يشكو. نعم، الصابر لا يشكو إلى الخلق، لكن أن تشكو إلى الله سبحانه وتعالى فهذا لا يتناقض مع الصبر، هذا لا يتناقض مع الصبر، لأنه لو شكى إلى المخلوق أو اشتكى إلى المخلوق نقول هنا أن هذا يدل على الجزع، ولكن لما شكى إلى الله عز وجل فهذا لا يعد جزعا. ولهذا قال العلماء هذا الذي صدر من أيوب لما قال أن رب أني مسني الضر بنصب وعذاب، مسني الشيطان بنصب وعذاب، هذه شكوى إلى الله، فهي عبارة عن دعاء. لأن أيوب عليه السلام هنا شكى فقره وحاجته إلى الله عز وجل، أظهر فاقته وأنزلها بربه سبحانه وتعالى، وهذا لا يتنافى مع الصبر، ولا يمكن أن يسمى شكوى أو اشتكاء. والدليل على أنه لم يكن شكوى أو جزع وإنما كان دعاء، لأن في سورة الأنبياء ماذا قال لما قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين؟ قال الله عز وجل بعد ذلك فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، فكشف الله عز وجل عنه الضر. إذن هذا لا ينفي الصبر، فهو شكى إلى ربه ولم يشكو إلى المخلوق. قال ربي أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. هنا النصب أو النصب لغتان، يعني كالرشد والرشد أو الحزن والحزن. مسه الشيطان بماذا؟ بالنصب. قالوا هو التعب والمشقة، والعذاب هو الألم. قالوا التعب والمشقة مسه في بدنه، وأما الألم أو العذاب فهذا مسه في أهله وولده، ابتلي بهذا البلاء العظيم، كون الإنسان يصاب في بدنه ويصاب أيضا في ماله وأهله وولده، هذه مصيبة عظيمة، ولهذا لابد لها من صبر، لابد لها من صبر عظيم، ولابد لها من صبر جميل. مسه الشيطان قال بنصب وعذاب، يعني عذاب في المال والأهل وضر، لأنه قال بنصب، وفي آية الأنبياء قال مسني الضر، يعني تضرر في بدنه. والمفسرون ذكروا أشياء كثيرة في هذا الضر الذي مس بدنه وأذاه به الشيطان، حتى قال بعضهم أنه أصيب بالجدري، وهو عبارة عن حبوب مضرة يعني كالقيح، حتى ذكروا أنه عافه الناس وتركه الناس وهجره الناس. لكن قد تكون هذه المرويات وهذه الحكاية من قبيل الإسرائيليات، لأن القرآن لم يفصح عن نوع هذا البلاء الذي أصابه. لكن الذي عليه غالب المفسرين أن هذا البلاء مس بدنه ومس أهله وولده، لكن كيفه هذا الله أعلم به، الله أعلم به. المهم أنه أوذي في بدنه بعد أن كان بدنه سليما، بعد أن كان معافى ابتلاه الله سبحانه وتعالى. لكن هنا ماذا قال؟ قال مسني الشيطان بنصب وعذاب. المبتلي والممتحن والمصيب بالأمراض هو الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك قال مسني الشيطان بنصب وعذاب. قال بعض المفسرين عدل إلى نسبة المرض والضر إلى الشيطان ولم ينسبه إلى الله تأدبا، هذا قول لكن ليس بالقوي. والقول القوي في هذا أنه نسب الضر إلى الشيطان لأنه كان هو السبب فيه، كان المباشر للعلة. ولهذا يقول العلماء أنه يجوز القول بإثبات الأسباب، وأن السبب إذا أضيف إلى شيء معلوم بأن يكون هو المباشر له يجوز إضافته إليه ولا يضاف إلى الله عز وجل، وإن كان الله عز وجل هو الذي يقدره. فالله سبحانه وتعالى سلط الشيطان على أيوب عليه السلام ليؤذيه وليبتليه لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، ولو شاء الله أن لا يحصل هذا لما حصل، لكن قال مسني الشيطان لأنه كان هو المباشر لذلك الضر ولذلك الأذى. وهذا يدل على أن الشياطين تسلط على الناس، ومن ذلك الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا لا يتعارض مع قول الله سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، نعم هو ليس له سلطان، بمعنى أنهم إذا آمنوا واختاروا الإيمان وعبادة الله سبحانه وتعالى أن يصرفهم عنها، ولكن أن يؤذيهم وأن يقف في طريقهم وأن يوسوس لهم، هذا يحصل لجميع الناس بما فيهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد وأراد شيطان أن يقطع عليه صلاته، وقال لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان لا مسكته ولا ربطته في سارية المسجد حتى يصبح صبيان أهل المدينة يلعبون به، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن الشياطين قد تتسبب في إذاية الناس ومنهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن هذا كله بقدر الله تبارك وتعالى. إذن أن تنسب السبب إلى شيء معلوم ولا تنسبه إلى الله عز وجل، هذا لا يكون من الشرك. مثلا لو قال إنسان أنا يعني سقطت في حفرة أو في بئر، ولولا فلان انتشلني وأنقذني من ذلك البئر لهلك، ما نقول أنت أشرك، لأنه نسب الفعل والسبب إلى هذا الإنسان وهو شيء معلوم، لأنه هو الذي بشر الفعل، فلا يكون شركا. وهذا يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شفع في عمه بن أبي طالب قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، مع أن هذه الشفاعة هي كانت بإذن الله عز وجل، ولو لم يأذن الله عز وجل في هذه الشفاعة ما شفع النبي صلى الله عليه وسلم في عمه، لكن مع ذلك قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. إذن السبب في إنقاذه من دخول النار في دركها الأسفل هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بخلاف ذلك، لو أضفت السبب إلى شيء غير معلوم، كأن تقول مثلا أنا سقطت في البئر ولولا الولي الفلاني وهو قد مات لهلكت، هذا نوع من الشرك، لأنه أضاف السبب إلى شيء ليس بمعلوم وليس بقادر وليس هو الذي انتشله أو أنقذه مما هو فيه. فهنا في هذه الآية يقول أيوب رب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني الشيطان هو كان السبب في ذلك. ولهذا قال يعني أهل التفسير بأن أيوب تعرض لأذى الشيطان، مسه الشيطان، وانظر هنا نسب المس إلى الشيطان، كما قال الله عز وجل الذي يتخبطه كالذي يتخبطه الشيطان من المس. ولهذا إذا قالوا إنسان ممسوس أو مس إنسان فيدركون أن هذا المس من الشيطان، وهو شيطان الجن أذاه. بعض المفسرين قال آذاه بكثرة الوسوسة، وهذا حاصل، لكن لا يمتنع من أن نقول أنه أيضا مسه في بدنه. ولهذا أحيانا الناس أو البشر يتعرضون إلى نوع من الأمراض العضوية أو البدنية، وقد تكون لها أسباب وقد لا تكون لها أسباب، وأحيانا قد يتفطن لها الأطباء وأحيانا قد لا يتفطنون. تجد مثلا إنسان يعاني من آلام في بطنه مثلا أو في ذراعه أو في أي موضع من بدنه، وتجرى له التحليلات والكشوفات وكل شيء، وتعطى له الأدوية ولا يزول مرضه، وقد يكون هذا ضربا من المس الشيطاني كما حصل لأيوب عليه السلام. فيمكن أن يقال أن هذه الوساوس أهلكته، ويمكن أن يضاف إليها أنه أيضا أوذي في بدنه، وهذا الذي يقوله جمهور المفسرين، فقد لا نجد مفسرا يعرض عن هذا المعنى بأن مس الشيطان لأيوب عليه السلام كان بالإذاء المعنوي والإذاء الحسي، لأنه قال بنصب وعذاب، فهو إذاء في بدنه، بل انتقل إلى أكثر من ذلك، حتى أنه مس وابتلي في أهله وولده. بعض المفسرين قال كيف ابتلي في ولده؟ بأن توفى الله عز وجل أولاده، يذكر بعض المفسرين أنه كان له سبعة أولاد وسبعة بنات كلهم ماتوا، وبعضهم قال أنهم لم يموتوا ولكن شردوا عنه، وهذا حاصل، شردوا عنه بمعنى فروا، يعني لم يبقى معه أحد، قالوا إلا زوجته. زوجته هذه كانت امرأة صالحة، كانت تبقى معه وأحياناً تعطي المال لمن يخدمه وكانت تأتيه. هذا أخبار ذكرها المفسرون وأهل التاريخ، ولكن لا مستند لها من التفسير. المهم أنه ابتلي، قال بنصب وعذاب، بمشقة وعذاب وألم وضرر وضر، كل هذا من المعاني التي ذكرها المفسرون في هذا الابتلاء الذي حصل لأيوب عليه الصلاة والسلام. أيوب عليه السلام لما ابتلي بهذا البلاء وخاض هذا الابتلاء كان أن توجه إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يكشف الضر إلا الله عز وجل، ولا يكشف البلاء إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان لابد أن يصبر وأن ينزل حاجته بالله عز وجل. الابتلاء ليس له إلا هذه الأمور، وإلا خرج الإنسان من الابتلاء مفلسا. الأمر الأول لك أن تصبر، لأن الصبر يعقبه ماذا؟ يعقبه النصر ويعقبه الفرج. قال واعلم أن الصبر، أن النصر مع الصبر، وأن الفرج بعد الكرب، وأن مع العسر يسر. ولهذا قال الله عز وجل عن أوليائه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، وهم أفضل الناس، والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ولهذا الإنسان أحيانا قد يفقد الظفر بالمعركة، لأنه لم يصبر لحظة أو لم يزد على صبره لحظة من اللحظات. فأنت كلما صبرت وتصبرت وتجملت بالصبر وزدت من صبرك إلا واعلم أن الفرج قريب. لكن أن يصبر الإنسان في أول الطريق ثم في آخر الطريق ييأس ويجزع ويشكو الخالق إلى الناس، يشكو من لا يرحمه إلى من لا يرحمه، هذه خطيئة وهذا خطأ وانحراف في الطريق. ولهذا قال الشاعر: ولا رب نازلة يضيق بها الفتى ضرعا ومنها عند الله المخرج، فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. فلما استحكمت حلقاتها، يعني لابد أن تستحكم هذه الحلق شيئا فشيئا، لكن أنت لما تصل إلى ذلك الحد وأنت قد تسرب إلى ذهنك وإلى بالك أن هذه الحلقات لما اشتبكت فإنها لن تفرج، حينها يأتي الفرج. فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. فكذلك أيوب عليه السلام، أولا صبر، ولهذا يضرب به المثل بالصبر، يقال أصبر من أيوب ويقال صبر أيوب عليه الصلاة والسلام، لأن رجلا كان صالحا ابتلي في بدنه حتى عافه الناس وهرب منه الناس وفر منه أقرب الناس إليه أهله وولده، ثم هو بعد ذلك ابتلي في ماله وأهله وولده. وحتى ذكر المفسرون أشياء كثيرة عن ذلك، بعضهم قال أنه مكث 3 سنوات، وبعضهم قال 8 سنوات، وبعضهم قال 18 سنة وهو في هذه الحال، حتى لم يجد ما يأكل ولا يجد مع من يتكلم، وهو في كل ذلك صابر لله عز وجل محتسب. ثم آل إلى ما ينبغي أن يؤول إليه الصابر والعابد لله عز وجل، أن ينزل فاقته وأن يظهر ذله لله عز وجل بأن يدعوه. فدعا الله سبحانه وتعالى، قال ربي، إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. دعا، مسني الشيطان بنصب وعذاب، هذا نوع من التوسل، من التوسل الجائز المشروع، لأن التوسل يكون بأنواع، يكون التوسل بأسماء الله، ويكون التوسل بصفات الله، ويكون التوسل بأفعال الله عز وجل، ويكون التوسل بوصف حال الداعي، كأن تقول يا ربي كما قال موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أن تشكو حالك، تقول يا ربي إني ضعيف، يا ربي إني فقير، فتذكر حالك الضعيف لله عز وجل، فهذا نوع من التوسل، كما يكون التوسل بدعاء الرجل الصالح يكون التوسل بالإيمان، كما قال الله عز وجل: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. ويكون التوسل بالعمل الصالح كما في قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار فسد عليهم الغار، فذكر كل أحد منهم عمله الصالح ففرج الله عنهم وخرجوا من ذلك الغار. فهذا يفيد أن ذكر حال الداعي لله سبحانه وتعالى وهو أعلم هذا من التوسل. ولهذا قال: أني مسني الشيطان بنصب وعدم، يعني لا حيلة لي ولا قوة لي في دفع هذا البلاء إن لم ترحمني وتكشف عني هذا الذي نزل بي. وحينئذ لما دعا الله تبارك وتعالى وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بحاله التي آل إليه، لأنه لم يجد هناك بابا يطرقه غير باب الله عز وجل، جاءه الفرج من الله سبحانه وتعالى واستجاب الله عز وجل لدعوه كما قال: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وفي آية الأنبياء قال: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إذن ففيه ذكر الحال وفيه أيضا التوسل بأسماء الله عز وجل وبصفات الله عز وجل. لكن هنا قال: أني مسني الضر، أني مسني الشيطان بنصب وعدم. في آية الأنبياء لم يذكر الشيطان، لكن في سورة الصاد ذكر الشيطان بنصب وعذاب. جاءه فرج، قال الله عز وجل له: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. اركض برجلك، الركض هو تحريك الرجل، يقال ركضت الدابة إذا ضربت رجلها في الأرض، حركت رجلها في الأرض. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. الله سبحانه وتعالى أمره وهداه إلى شيء، قال: اركض برجلك، اضرب برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. نبعت ماء، نبعت عين جارية فيها ماء، أمره الله عز وجل أن يغتسل منها وأن يشرب منها. العادة أن العين إذا تفجرت من الأرض ماءها يكون ساخنا، لكن هي كانت ماء بارد، لأنه قال: هذا مغتسل بارد وشراب. المغتسل قال بعض المفسرين هو مكان الغسل، أمره أن يغتسل فيه. وقيل أن المغتسل هو نفس الماء أي الغسول، سواء كان هذا ولا أو ذاك فالمعنى واحد، لأنه لما قال هذا مغتسل بمعنى يغتسل به، مغتسل بارد وشرب، يعني وشرب منه أي يصلح للشرب، يصلح للاغتسال ويصلح للشرب، واغتسل وشرب بأمر الله عز وجل، حصلت له العافية ظاهرا وباطنا، لأنه هو كان عنده ماذا؟ كان عنده أذى وعنده مرض، على من قال بأنه أصيب بالجدري، مس بدنه، لما اغتسل ذهب عنه هذا الذي كان يجده من الحكة ومن الألم في ظاهر بدنه، ثم لما شرب أيضا خرج ما كان يعاني منه من الألم ومن المرض الذي ابتلي به، يعني عوفي ظاهرا وباطنا. قال: هذا مغتسل بارد وشرب. الذي يدل عليه الآية ظاهرها أن هذه العين واحدة، يعني منها المغتسل ومنها الشرب، هذا ظاهر اللفظ كما قال الواحد في كتابه البصير، وهذا حق. وبعض المفسرين أو كثير من المفسرين أقول قال بأنه ركض برجله، ضرب برجله الأرض فنبعت ماء، اغتسل منها، ثم مشى قليلا فركض برجله ثانية بأمر الله عز وجل فنبعت عين أخرى فشرب منها، فهما عينان، لكن ظاهر القرآن يدل على أنها عين واحدة، لأنه قال: أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشرب. وهنا لابد أن ننبه إلى أمر مهم جدا سبق وأن ذكرته في بعض دروسي. أركض برجلك، هذا فيه إثبات الأسباب، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، هو على كل شيء قادر، ومع ذلك قال لنبيه: اركض برجلك، اضرب الأرض. العادة أن الإنسان إذا ضرب الأرض برجله هل يخرج منها ماء؟ يعني هو لم يحتاج لا إلى حفار ولا إلى آلة، يعني برجله نبع الماء. وأحيانا قد يكون السبب قوي، ولكن إذا شاء الله سبحانه وتعالى لا يؤثر لا يؤثر. إذن نستفيد من هذه الآية فائدة عظيمة ذكرها الشيخ ابن عثيمين، وهي أن السبب أحيانا يكون ضعيفا لا يؤثر، ومع ذلك يجعله الله سبحانه وتعالى قويا. مريم لما هزت بجذع النخلة هذا سبب ضعيف، لأنها لا تستطيع أن تهز الشجرة، ولكن جعله الله عز وجل قويا. وأحيانا قد يكون السبب قويا لكن لا يؤثر، لأن الله سبحانه وتعالى يشاء أن لا يؤثر. مثال ذلك النار التي ألقي فيها إبراهيم عليه السلام، العادة أن النار تحرق، فهي سبب قوي في الإحراق. الآن لو تقول واحد إنسان وضعناه في النار لم يحترق يكذبونك، ولكن هذا ليبين الله عز وجل لنا أن السبب أحيانا قد يكون قويا وعاد ومن عادته أن يؤثر، لكن يشاء الله أن لا يجعله مؤثرا. وهذا حتى لا يعظم الناس الأسباب، يجب عليهم اتخاذ الأسباب إذا توكلوا على الله عز وجل. لأن التوكل لما عرفه العلماء قالوا التوكل هو الثقة بالله والاعتماد على الله عز وجل لجلب المنفعة ودفع المضرة مع اتخاذ الأسباب. حتى الناس لا تعظم الأسباب ولا تلتفت إلى الأسباب، بيّن الله عز وجل أحياناً أن الإنسان قد يتخذ السبب ومع ذلك قد لا يحصل على مقصوده ولا يصل إلى غايته. وأحيانا قد يبذل السبب الذي يراه ضعيفا وقد لا يؤثر، ولكن الله سبحانه وتعالى يجعله قويا. كما هنا أركض برجلك، مع أن العادة لا يمكن أن يقول أن كل من ضرب الأرض برجله تتفجر أنهار. هذه آية من آيات الله عز وجل، قال أركض برجلك اضرب الأرض فتفجرت الأرض عينا. وهناك كما يقول بعض العلماء أن هذه الآية حصلت ثلاث مرات، كون أحد من البشر أو من الملائكة يضرب شيء، يضرب الأرض فتتفجر منه عين كبيرة يشرب منها الناس. ما هي هذه الآيات الثلاث؟ موسى عليه السلام ضرب الحجر فانفجرت منه 12 عين، هذا الأول. والثاني هذه أركض برجل أيوب عليه السلام، ركض برجله فصارت هناك يعني عين جارية. يقال أن هذا المكان في حوران من أعمال دمشق، يعني في سوريا قرب الجولان، هذا هو المكان الذي تفجرت فيه هذه العين التي ركض فيها أيوب عليه السلام برجله. والثالث صح من؟ جبريل عليه السلام ضرب بجناحه الأرض فتفجرت زمزم وصارت إلى الآن عين جارية يشرب منها الناس ويأكلون منها وما إلى ذلك. قال اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ثم قال الله سبحانه وتعالى ووهبنا له أهله ومثلهم معهم. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. هذا مما من به الله سبحانه وتعالى على نبيه أيوب، عفاه من البلاء وشفاه من الألم، وقد مسه الشيطان بنصب وعذاب، لأن البلاء كان في ماذا؟ كان في البدن وفي الأهل والولد. فحقق له الأول بأن يركض برجله فنبعت العين فاغتسل وشرب وعفي. ثم قال ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وهبنا من الهبة وهي العطية، وغالبا ما يأتي استعمال القرآن في لفظ العطية أنها تكون عطية الأولاد الهبة، كما قال الله سبحانه ووهبنا لداود سليمان وقال يهب لي من يشاء إناثا ويهب لي من يشاء الذكورا. هنا المفسرون انقسموا إلى قسمين، منهم من قال ووهبنا له أهله ومثلهم معهم، قالوا بأن ما رزقه أيوب عليه السلام من الأولاد لما ابتلاه الله عز وجل أمته، لكن لما دعا ربه عز وجل وعفاه في بدنه أحيا له أولاده، أحيا له أولاده الذين سلبهم منه، توفاهم الله عز وجل. هذا كثير من المفسرين يقوله، حتى البغاوي وابن كثير والقرطبي وابن جرير وما إلى ذلك. ولكن الصحيح في هذا أنه لا يوجد ما يدل عليه لا في القرآن ولا في السنة، ولهذا لا نستطيع أن نجزم به، نقول أنهم كانوا موتى فأحياهم الله عز وجل، لأنه لم يأتي في النصوص ولا في هذه الآيات ذكر الإماتة وذكر الإحياء. فقد يكون مما أخذه المفسرون من كلام الإسرائيليين ومن الروايات التي ذكروها في تاريخ الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. والقول الثاني الذي قاله بعض المحققين: ووهبنا له أهله ومثله معه، أي أن أهله الذين فروا وشردوا منه أرجعهم الله عز وجل إليه. فكأن الله سبحانه وتعالى ذكر هبته لأيوب عليه السلام بأن أعاد له ذلك الموهوب بعد أن شرد، بعد أن شرد وذهب وفر أرجعه الله عز وجل إليه، لأنه يمكن أن يعافيه ولا يرجع له أولاده كما يحصل لكثير من الناس. قد يكون عنده أولاد ويكون بينه وبين والدهم شيء من العصيان أو العقوق أو سوء التفاهم، فينعزل الأولاد ويذهبون، وبعد ذلك لا يرجعون إلى والديهم ولا أحد من الوالدين يرجع إلى أبنائه. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بأيوب عليه السلام أرجع له جميع الأهل بما فيهم الزوجة، وذكروا في ذلك أحاديث غالبها لا يصح. فقال ووهبنا له، فيصح أنه وهب له أهله ومثله معه. ومثله معه قال المفسرون أي أن الله سبحانه وتعالى أصلح له زوجه ثم أنجبت، يعني مثل ما كان ما عنده من الأولاد. يعني إذا فرضنا أنه كان عنده 7 أولاد و7 بنات، لما عافاه الله عز وجل وأرجع له أهله أنجب معها أيضا من العدد بمثل ما كان عنده، رحمة من الله عز وجل. يعني الإنسان يكون في مثل حال التي حصلت لأيوب عليه السلام، وهرب منه الأولاد وشردوا عنه ثم يرجعون، ثم بعد ذلك الله عز وجل يرزقه أولاد مثل هؤلاء، لأن الله عز وجل قال ووهبنا له أهله ومثلهم معه، يعني بنفس العدد. وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى أن يرزق الإنسان بعد أن يبلغه اليأس ويظن أنه لا ملجأ ولا فرج لهذه الكربة أو الشدة التي وقع فيها، فيأتي النصر ويأتي الفرج من الله عز وجل ويأتي اليسر بعد العسر. فقال تعالى ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا. رحمة منا هذه تفسر بتفسيرين، إما أن يقال رحمة منا أي نعمة منا، لأن الأولاد والأهل هذه نعمة من الله عز وجل وهي رحمة. فإذا قلنا بأن رحمة منا هنا نعني بها الأولاد والأهل فهي رحمة مخلوقة، ولهذا بعض المفسرين فسروا الرحمة هنا بمعنى النعمة. إذا كانوا يقصدون بالرحمة هنا يعني هم الأولاد والأهل فهذا تفسير صحيح وليس من التأويل الذي يقول به الأشاعرة. وإن كان الأشاعر يفسرون الرحمة التي هي صفة لله عز وجل بأنها النعمة والإحسان فهذا تفسير غير صحيح. لكن إذا كانت الرحمة هنا رحمة بمعنى هؤلاء الأولاد هم نعمة من الله عز وجل التفسير يكون صحيح. لكن إذا فسرناها بالمعنى الثاني رحمة منا يعني بسبب رحمة الله عز وجل به، فالرحمة هنا ليست مخلوقة لأنها صفة من صفات الله عز وجل. ولهذا نقول هنا في قوله تعالى ووهبنا له أهله ومثلهم معه رحمة منا، أي إذا قلنا الرحمة يعني أنها هذا الذي حصل لأيوب من الفرج ومن النعمة هو برحمة الله، أي بسبب رحمة الله، فهنا الرحمة تعني الصفة التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى ونثبتها كما دل عليها اللفظ دون أن نلجأ إلى التأويل.
لكن إذا قلنا بأن الرحمة هنا تتعلق بالموهوب بالأهل والأولاد فهؤلاء مخلوقون، ويمكن أن يقال أن الرحمة هنا هي بمعنى النعمة، لأنه ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال، قال الله تعالى: هذه رحمتي أرحم بها من أشاء. فهنا الرحمة ليست الصفة التي هي لله عز وجل، لأن صفات الله سبحانه وتعالى ليست مخلوق. إذن رحمة تفسر بهذا وتفسر هذا. إن كان لها تعلق بالأولاد فيمكن أن يقال الرحمة هنا بمعنى النعمة وبمعنى الإحسان وبمعنى الفضل. وإذا قلنا أنها رحمة يعني بسبب رحمة الله عز وجل لأيوب عليه السلام فهنا صفة، والصفة لا تكون مخلوقة، ولا يمكن أن نفسرها بالنعمة أو بالإحسان. رحمة منا وذكرى، يعني هذا الذي حصل لداود رحمة من الله عز وجل. وذكرى، ذكرى بمعنى تذكرة وموعظة لأولي الألباب، ذكرى موعظة لأولي الألباب، لأن الإنسان لما يتفكر في هذا الذي حصل لداود عليه السلام، لأيوب عليه السلام، وأنت مهما ابتليت ومهما امتحنت فإنك لا يمكن أن تصل بالبلاء الذي يقع عليك مثل ما وقع لأيوب عليه السلام. فأنت إذا تأملت في هذه القصة وما حدث لأيوب عليه السلام وكيف خرج من هذا المأزق بسبب تضرعه وصبره ورجوعه لله، لأن الله عز وجل وصفه بعد ذلك قال إنه أواب، والأواب هو الرجاع إلى الله سبحانه وتعالى، فتفهم بأنه يكون هذا موعظة ويكون عبرة لأولي الألباب. لأولي الألباب يعني أولي العقول، أولي الألباب هم أولي العقول. لكن في آية الأنبياء ماذا قال؟ قال وذكر للعابدين. آية الأنبياء قال ذكر للعابدين، وفي سورة صاد هنا قال ذكر لأولي الألباب أي أهل العقول، يعني أهل العقول يعني أهل العقول السليمة السالمة من شوائب الاختلال. وأولو الألباب هم العابدون لله القائمون بحق العبادة الذين يعبدون الله ويوحدونه. وهنا مسألة ذكرها الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وهي مسألة جيدة، يعني هذا من أجود يعني ما قيل في التوفيق بين هذا الذي ذكر في سورة الأنبياء وسورة صاد. في سورة الأنبياء قال وذكرى للعابدين الذين يعبدون الله ويوحدونه، وهنا قال وذكرى لأولي الألباب، لا تنافي. قال ولهذا قال بعض أهل العلم لو أن إنسانا أوصى، لأن أولو الألباب منهم، من هم أولو الألباب؟ هم الذين يعبدون الله، هذا هم أعقل الناس، العقلاء من الناس هم الذين يعبدون الله، وليس عقلاء الناس كما نفهم نحن الذي يمشي يعني بسمت وأدب بين الناس ولا يرفع صوته ولا يصخب. نعم هذا عنده شيء من العقل في السلوك، لكن إذا كان تارك للعباد لعبادة الله عز وجل غير طاعة غير مستقيم لا يمكن أن نقول هو أعقل الناس أو من العقلاء. ولهذا الشنقيطي ذكر قول لأهل العلم، قال لو أن رجل من أهل لو أن رجلا أوصى مثلا ببعض ماله إلى أعقل الناس، يعني إلى أعقل جيرانه مثلا، قال هنا ينبغي أن تصرف الوصية إلى أتقاهم وأشدهم عبادة لله عز وجل، لأن أهل العقول وأولو الألباب هم من؟ هم العابدون لله عز وجل الذين يعبدون الله عز وجل. ولهذا طارة يقول الله وذكر للعابدين، وهنا قال لأولي الألباب، أولو الألباب هم أولو العقول، العقول السليمة التي سلمت من شوائب الاختلال، ما عندها كدر أو سوء فهم أو سوء ظن بالله عز وجل، معظمة لله موقرة لله عز وجل، تؤمن بالله حق الإيمان، هذه العقول السليمة. ولهذا قال وذكرى لأولي الألباب، ثم قال وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هنا لابد من ذكر سبب، لأن وخذ بيدك ضغثا هذا كما يقول العلماء هذه فتوى من الله لنبيه أيوب عليه السلام. ما حدث لأيوب عليه السلام أنه غضب على امرأته. المفسرون يذكرون أسباب كثيرة، أن الشيطان أعطاها طعام لأنها لم تكن عندها طعام تأتي به إلى أيوب، ثم جاءت به فقال من أعطانيه فلان كذا، قال ذاك هو الشيطان. وهذه مجرد مرويات وحكايات. وبعضهم قال أن أيوب عليه السلام غضب عليها لأنها لم تجد ما تشتري به من الطعام، حتى أنها باعت ظفيرتها، يعني حلقت رأسها وباعت شعرها، فقال بما أتيتني بهذا الطعام؟ قالت بعت لأجل ذلك ظفيرتي، فغضب وحلف، يعني أقسم في يمينه أنه سيضربها. أكثر المفسرين يقول حلف أن يضربها 100 ضربة، يضربها 100 ضربة، حلف يمين، وحق اليمين أن الإنسان يفي به، وهذا الذي يسميه العلماء ببر اليمين، وعكسه الحنث، والحنث هو الإثم كما قال الله عز وجل وكانوا يصرون على الحنث العظيم. قال الله عز وجل خذ بي، هو حلف أن يضرب امرأته، لما عافاه الله عز وجل أراد أن ينفذ ما أقسم عليه أن يبر في يمينه، لأن الأصل أن الإنسان يبر في يمينه، هذا هو الأصل. ولهذا قال تعالى واحفظوا أيمانكم، فالإنسان إذا حلف على شيء أن يفعله وحلف على شيء أن يتركه لابد أن يوفي، إلا في حالة إذا علم أنه بحنثه يكون الحنث أفضل من الاستمرار في اليمين. ولهذا الحلف على الشيء أحيانا قد الإنسان يكون مأجورا عليه وقد يكون مأزورا. لو أن الإنسان حلف وقال أنا والله لا آتي إلى هذا المسجد لأصلي، نقول لا، لابد أن تحنث، لا يجب عليك أن تستمر في يمينك. لكن لو حلفت مثلا تقول والله لن أكذب، ثم تريد تقول أنا أريد أن أحنث أكذب حتى لا أبقى، لا، أنت حلفت على حرام ابقى وفي، لأن الأصل في اليمين أن تبقى بارا في يمينك. لكن هو حلف أن يضرب امرأته، وهنا الله سبحانه وتعالى دله على شيء يقال هذه فتوى من الله لنبيه داود عليه السلام، لأيوب عليه السلام. وبعض العلماء قالوا هذا فيه جواز استعمال الحيل الشرعية، خذ بيدك ضغثا فاضرب به، ضغثا يعني مجموعة من ماذا؟ من الحشيش أو القضبان أو الشماريخ، هذه التي تكون في النخلة أشبه بعنقود العنب، يعني بدل أن يضربها مثلا 100 ضربة يأخذ مجموعة من الحشيش أو من القضبان ويضربها ضربة واحدة فيفي بماذا؟ بنذره حتى لا يحنث. قال فاضرب، فخذ بيدك ضغثا فاضرب به. ولهذا قاس بعض العلماء، وإن كان القياس في العبادات هذه مسألة معروفة عند العلماء أنه لا يجوز، لكن بعضهم قال لو أن إنسان مثلا لا يحتمل الضرب، حلفت أن تضرب ولدك 10 مرات، لكن لو ضربته 10 ضربات لأذيته وربما غشي عليه، أنت حتى لا تحنث في يمينك خذ مثلا 10 أعواد واضربه ضربة واحدة، فتكون كأنك ضربته 10 مرات، لأنه حصل العدد، عدد الضرب الذي ضربته به. ولهذا الله عز وجل قال لنبيه وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، ولا تحنث، لأن الأصل أن الإنسان لا يحنث في اليمين إلا إذا كان في حنثه خير مما لو استمر في بره في ذلك اليمين. ولا تحنث، قال تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إنا وجدناه، وجدناه بمعنى ألفيناه صابرا. الصبر معروف هو حبس النفس عن مشتهياتها، والصبر الذي حصل لأيوب حصل له بأنواعه الثلاث، لأن الصبر كما يقول العلماء 3 أنواع: صبر على أقدار الله المؤلمة، وصبر على طاعة الله، وصبر على معصية الله عز وجل. وهذه الأنواع من الصبر حصلت كلها لأيوب عليه السلام، صبر عن معصية الله عز وجل، لأنه لم يشكو لأحد من خلق الله عز وجل ما نزل به، ولم يشكو ربه ولم ييأس ولم يقنط ولم يؤذي أحدا، فالذي حصل له لم يجعله يخرج عن طاعة الله، إذن هو صبر عن معصية الله عز وجل. هذا عكس ما يحصل لكثير من الناس، لما يبتلون تراه يزيد في عصيانه وفي تمرده حتى كأنه يسيء الظن بالله عز وجل. بعضهم إذا ابتلي أوذي في ماله أو في نفسه يقول يا رب لماذا تبتليني أنا فقط، ماذا فعلت؟ بعض الناس يقول لك أنا سرقت المساجد، أنا خربت المساجد حتى أبتلى بمثل ما ابتليت به. هذا بدل أن يصبر عصى الله سبحانه وتعالى. أيوب لم يصدر منه هذا ولم يحصل له هذا، ثم هو صبر على طاعة الله عز وجل. كيف صبر على طاعة الله؟ أنه كان في ذلك البلاء ومع ذلك توجه إلى الله بالدعاء، فهو في طاعة. قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين. ولهذا الله سبحانه وتعالى جزاه على صبره بما جزاه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن أيوب عليه السلام اغتسل عريانا كما اغتسل موسى عريانا، فخر عليه جراد من ذهب، جراد لكن من ذهب، والإنسان لما يشوف الذهب بين يديه لا شك أنه يلجأ إلى ماذا؟ إلى أن يأخذه ويخبئه، فجعل يحثه في ثوبه، يعني يخبئه في ثوبه. فقال الله سبحانه وتعالى له يا أيوب لقد أغنيتك عما ترى، حصل لك من الخير ما حصل. فأيوب عليه السلام أجاب ربه بجواب حسن، قال لا غنى عن بركتك، يعني كيف أستغني عن بركتك؟ هذا من فضلك أيضا، فكيف أستغني به؟ فأيوب عليه السلام حصل له هذا الفضل وهذه النعمة من الله سبحانه وتعالى حتى أكرمه بما أكرمه. كل هذا على جزائه وصبره، فهو أيضا صبر على معصية الله وصبر على طاعة الله وصبر أيضا على أقدار الله المؤلمة، لأنه ابتلي بماذا؟ ابتلي بالمرض وابتلي بفقدان الأهل والعشير والولد، ومع ذلك صبر. قال تعالى إنا وجدناه صابرا، وانظر هنا كيف عبر، قال إنا وجدناه، يعني الفعل هنا فعل ماضي، إنا وجدناه، يعني وكأن الصبر كان فيه سليقة في طبعه، يعني لم يكن جزعا أو لم يكن قلقا أو يائسا ثم حصل له الصبر، وجدناه صابرا، وكأن الصبر من أول قبل أن يبتلى كان صابرا. لما قال الله عز وجل عن النبي إنا وجدناه صابرا قال نعم العبد، نعم كما سبق وأن ذكرنا النعمة هذا فعل ماضي جامد غالبا ما يستعمل لإنشاء المدح، كما أن بئس تستعمل لإنشاء الذم، يقال نعم الرجل وبئس الرجل. فقال الله عز وجل نعم العبد وأعاد ذكر الوصف ثانية، لأن كون الإنسان يصبر ثم يجتهد في الدعاء والتذلل لله سبحانه وتعالى هذا دليل العبودية، هذا دليل العبودية. وفي العبودية الحرية الكاملة والحرية التامة، لأن الإنسان كلما كان عبدا لله عز وجل فقد تحرر حقيقة من الرق، لكن لو ترك عبادة الله سبحانه وتعالى صار عبدا لنفسه ولشهواته وللشيطان. ولهذا ابن القيم رحمه الله قال في نونيته بيتا جميلا، قال فروا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان، يعني هذا من الغباوة ومن الغفلة، أن الإنسان يفر. قال فروا من الرق الذي خلقوا له، هو رق العبودية لله عز وجل، وبلوا أن يبتلوا برق النفس والشيطان. الإنسان يخرج من طاعة الله ومن عبادة الله سبحانه وتعالى زاعما أنه بهذا يحرر نفسه ويطلق القيود التي تأسر قلبه وعقله، ولكن هو لا يدري أنه في مقابل هذا يرتمي في أحضان الشهوات التي تعسيره وتلعب بعقله وببدنه حتى يصير كالحيوان ويصير كالأنعام، بل هم أضلوا سبيلا كما قال الله عز وجل. فالإنسان كلما كان عبدا لله سبحانه وتعالى كلما كان حرا، كلما تمتع بالحرية، وكلما تنصل من هذه العبودية التي هي لله عز وجل صار عبدا للشهوات وعبدا للنفس وعبدا للشيطان. ولهذا كرر الله سبحانه وتعالى وصف هذا الوصف العظيم لنبيه، قال نعم العبد إنه أواب، صابر وأواب. وهذه صفة عظيمة، أواب صيغة مبالغة بمعنى الآئب، والأواب هو الراجع، تقول ذهب وآب يعني إذا رجع، فهو رجع، رجع من الذنوب من المعصية إلى الطاعة، ورجع إلى الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي يقبل التوبة عن عباده. ولهذا قال إنه أواب وذكره بهذه الصيغة، صيغة التوكيد إن التي تفيد التوكيد، إنه والضمير يعود إلى أيوب عليه السلام، إنه أواب راجع إلى الله سبحانه وتعالى. والراجع لله سبحانه وتعالى هو الذي يفكر، يفكر في أمر التوبة، وأنه كلما غفل أو شرد عن الحق أو سولت له نفسه أو نزغ الشيطان فيه عاد بعقله إلى الله سبحانه وتعالى وتاب، فقال إنه أواب. هذه قصة أيوب عليه السلام ذكرها الله سبحانه وتعالى في موضعين من القرآن، في سورة الأنبياء وفي سورة صاد، وهي تدل على أنه ينبغي للمسلم أن يقتدي بهؤلاء الأنبياء، وأنه إذا ابتلي في مرة من المرات ينبغي أن يستحضر هذه القصة أمامه، كما قال الله عز وجل لنبيه واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فالإنسان دائما ينبغي أن يجعل هذا الباب الذي بينه وبين الله مفتوحا، مفتوحا يطرق الباب، وليعلم أنه متى نادى الله عز وجل ودعاه فإن الله سبحانه وتعالى إن لم يستجب له في الحال استجاب له بعد ذلك، وإن لم يستجب له في الحال أو في بعد ذلك فليعلم أن الله عز وجل قد ادخر له ما لا يندم عليه أبدا في يوم يكون في أمس الحاجة إلى ذلك الفرج أو إلى ذلك النصر أو الحفظ الذي يمن به الله عز وجل عليه. إذن هذه القصص قصص الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ففيه تثبيت لفؤاد المؤمنين بالإيمان حتى يكملوا مشوارهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي عبادة الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الطريق وهذا السبيل يحتاج منا إلى بذل الصبر والمصابرة والرباط في عبادة الله تبارك وتعالى. والله تعالى نسأل أن يبارك لنا في القرآن العظيم وأن ينفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.